اوكي احنا جاهزين ان احنا نستأنف. فقدامكم على البورد المرحلتين اللي اتكلمنا عنهم، الثقة الأساسية في مقابل فقدان الثقة الأساسية، الذاتية والاستقلال في مقابل الشك والخزي. اوكي دلوقتي هنيجي للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة وهي العام الرابع والخامس، المبادرة في مقابل الذنب. الطفل بيبقى ابتدى يقدر يسيطر شوية على جسمه ويوجهه، يقدر يركب عجلة، يقدر يجري، يقدر يقطع بعض الحاجات، يقص حاجات، يبادر بنشاطات حركية لغوية، خيالات، تهويمات خيالية، يبتدي ينسج قصص خيالية في ذهنه. بنيته النفسية الأساسية أو ما يسمى بصورته الذاتية عن نفسه، زي ما ويليام ماكبرايد، لو تفتكروا ماكبرايد اقتبسنا منه المرة اللي فاتت، ما قال إنه في السن ده قبل ما يوصل لسن الاختيار والتمييز بتكون أسس بناءه النفسية. هي أسس بناءه النفسية دي هي البنية النفسية الأساسية، وهي دي الصورة الذاتية عن نفسه. مع نهاية المرحلة دي مفترض إنها، أو في وسط المرحلة دي مفترض إنها بتكون اتكونت. وطبعا هنحكي أكتر الأسبوع اللي جاي كله عن الصورة أو التصور للإنسان عن نفسه. فإذا حبينا أو إذا رغبنا إن الطفل يتجاوز المرحلة دي باكتساب درجة كبيرة من روح المبادرة، لأن ده التحدي اللي بيواجهه في السنتين دول، إنه يتعلم المبادرة والخروج. لما نيجي قدام شوية النهاردة ونتكلم عن وقت الارتباط والشخص كبر والخروج للآخرين وتكوين علاقات في العشرينات والثلاثينات، هفكركم بأن الخروج عن الذات والاهتمام بالآخر بيبدأ مبكرا عن كده. يعني مش هينفع يجي فجأة وهو عنده 22 و25 سنة ويبتدي يحاول أن هو يتعلم يخرج عن ذاته ويهتم بالآخرين علشان يتجوز. لا، لازم الخروج عن الذات يبتدي مبكرا. فالمبادرة جزء من الخروج عن الذات، المبادرة هي جزء من الخروج للعالم الخارجي. فإذا كنا عايزين الطفل يتجاوز المرحلة دي بدرجة كبيرة من روح المبادرة، فلابد أن المبادرة دي تكون مبنية على النمو الإيجابي في المرحلتين اللي فاتوا. هيبقى صعب قوي لو كان النمو سلبي، هيبقى صعب قوي أن المبادرة تتخلق من الشك بالنفس. وطبعا فهمتوا الشك بالنفس المرة اللي فاتت. هيبقى صعب قوي المبادرة تتخلق من الإحساس بالخزي، من الإحساس بعدم الطمأنينة وفقدان الثقة الأساسية. لكن لازلنا في مرحلة التشكيل، وإن كان بيقترب التشكيل أن يأخذ شكلا واضحا في هذه المرحلة. فإذا تشجيع الطفل على أداء الأنشطة اللي بيبتدي يشعر أنها بتتفجر جواه بسبب قدرته على الحركة وتوجيه نفسه وابتكاراته الخيالية، تشجيعه على ممارسة الأنشطة دي هيقود في الخروج عن الذات وتعلم المبادرة. لكن لو استمر إحباطه، أو ابتدينا نوصف أنشطته الحركية الزايدة دي بصفات الغباء والتهور والاندفاع، حتى ولو بغرض إن احنا خايفين عليه، فإن أنا أوصفها بالتهور والغباء حتى لو بغرض إن أنا خايف عليه، فهنا الإحساس بالذنب هيبتدي يتولد، لأنه هيصدق ويكتسب ويتبنى الرسالة اللي أنت بتنقلها له عن طريق تحجيمك ليه وفرملتك ليه ووصفك لتحركاته وأنشطته بالغباء. فالإحساس بالذنب هيبتدي يتكون، والخوف من العقاب هيبتدي يتملكه. كل ما يجي انخرط في أنشطة معينة هيلاقي الإحساس بالذنب والفرملة والإحساس بالخزي بيشدوا الورا، فيدفعوا للإنعزال وتقييد النفس أو محاولات الاستعراض في بعض الأنشطة الأخرى لما تتاح لي الفرصة كنوع من التعويض. وهنا بفتكر قصة طبيبة شابة يمكن في النص الثاني من العشرينات، في تعليم أو محاضرات زي كده وقفت اتكلمت وقالت انها قدرت تكتشف هي ليه كانت عندها مشكلة ضخمة في المبادرة في إنها مخطوبة وبتنزل تشتري الجهاز بتاعها لأول مرة. اتصدمت بحقيقة إن هي عمرها ما اشترت حاجة لنفسها وإنها مش عارفة تشتري لنفسها جيبة حتى. وإنها محتاسة أو في حيرة شديدة مش عارفة تعمل إيه، مش عارفة تشتري حاجاتها إزاي. ابتدت تكتشف إنها عندها مشكلة كبيرة، أزمة. كرايسيس، أزمة كبيرة، إن هي ما اتعلمتش أبداً إنها تاخد قرار أو تبادر. وفي نهاية التعليم ده وقفت اتكلمت وقالت إنها تقدر ترجع الصعوبة دي في اتخاذ القرار أو في المبادرة لفترة مبكرة جدا في حياتها، وبالتحديد قصة من القصص اللي افتكرتهم قصة مثيرة جدا للانتباه. كانت يمكن حوالي 5 سنين تقريبا بتقول كده. وبنشوف طبعا في السن ده زي ما قلنا الرغبة في الاوتونومي، الاستقلال، الذاتية، انه يعمل الحاجة هو. فهي كطفلة في الوقت ده كانت عايزة تعمل كيكة، تشوف مامتها كتير قوي بتقف في المطبخ وبتعمل كيك، فكانت عايزة تمارس الإحساس بأنها قادرة. She has power، عندها قدرة أنها تعمل وتخرج وتنتج أشياء. فطبعا دخلت المطبخ من غير ما حد يعرف وعملت ما يسمى اللي هي أسميته بالكيكة. كانت سعيدة جدا بالإنجاز وبإحساسها أنها قادرة. لكن طبعا في نظر البالغين هي لخبطت الدنيا وبوظت المطبخ. الحمد لله أن ما حصلش حريقة ولا حاجة، أكيد عملتها من غير الفرن أو النار لأنها تقدرش تولع الفرن. لكن اللي حصل انه مامتها لما دخلت والبنت في غايه السعاده وبتنادي مامتها عايزه توري لها الانجاز اللي عملته، كان رد فعل مامتها انه قفلت عليها باب المطبخ، قالت لها تقعدي هنا لغايه ما تخلصي وتاكلي كل اللي انت عملتيه ده عشان تحرمي ايه تعملي كده تاني. فهي طبعا الرساله كانت واضحه وقوية وبليغة، وأكيد مش دي الرسالة الوحيدة، لكن دي قصة من القصص البارزة اللي حكيتها في اليوم ده. فوصلتها الرسالة طبعا إن هي لا يجب أبدا أن تبادر أو أن تحاول مرة أخرى أن تخرج وتمارس قدرتها على الإنجاز أو على الإنتاج. المبادرة أجهضت إجهاضا تاما. وصلتها الرسالة فعلا ونجحت الرسالة في تحقيق غرضها، انها لا يجب ابدا انها تحاول مره اخرى. وفعلا ما حاولتش ابدا، فوصلت للوضع اللي كانت بتحكي عنه انها داخله على الجواز وهي في ازمه شديده مش عارفه تعمل ايه لانها ما اتعلمتش تشتري جيبه واحده لنفسها. لان طول السنوات فيما بعد لكي تتلافى التصادم ده او عدم التشجيع، مهم قوي تاخدوا بالكم من كلمه عدم التشجيع، لان الاحباط او عدم التشجيع كلمه هامه جدا، مش كلمه بلاغيه ممكن نقولها ببساطة. ممكن لو قلناها ببساطة في اجتماعاتنا لكن مدلولها في علم النفس مدلول قوي جدا. الإحباط أو عدم التشجيع أو الإثبات، دي كلمة تانية، أنه يبقى مثبط الطفل في السن ده له تأثير ضخم وبالغ على حياته ربما بعد كده. قصة تانية هقراها زي ما كتبتها صاحبتها، وكانت أيضا في نهاية العشرينات وفي مكان مرموق في المجتمع. نسمع كلماتها. بتقول: لقد أصبحت أعاني من الفشل في الحكم على الأمور وعدم القدرة على تقدير حجم خطوات كل مشروع. لقد فقدت الثقة في نفسي. فلاحظوا في كلماتها إنها بترسم لنا الخطوات اللي احنا بنشرحها بتاعت إريكسون. أعاني من الفشل في الحكم على الأمور، يمكن هنا بتوصف الإحساس بالنقص، فقدان الدأب والإنتاج اللي لسه هنتكلم عنهم، وعدم القدرة على تقدير حجم خطوات كل مشروع. لقد فقدت الثقة في نفسي، دي مبكرا جدا طبعا، رغم أنني تخرجت من كلية مرموقة. من الخطأ أن احنا نقرن الثقة بالنفس بالإنجازات الخارجية، لأنه على العكس كثيرا ما تكون الإنجازات الخارجية مجرد غطاء تعويضي بيحاول يعمله الشخص عشان يعوض إحساسه بالفشل أو بالنقص. لقد فقدت الثقة في نفسي رغم أنني تخرجت من كلية مرموقة. وبعدين بتتحول تكلم باباها عشان تكشف لنا بقى على مربط الفرس هنا في نشأتها المبكرة. يا أبي، كما يحتاج الإنسان إلى شخص كبير يوجهه ويعرفه خطأه وينتقده، هو يحتاج أيضا إلى شخص يشجعه. هنا كلمة التشجيع. هو يحتاج أيضا إلى شخص يشجعه ويشعره بأنه أحيانا بيفكر صح. شخص يعطيه الثقة بنفسه. يشعره بأنه يحترم تفكيره. بين قوسين مش كله غلط ويترمي في الزبالة. والآن رغم أنني ناجحة في علاقاتي مع الناس وفي دراستي، إلا أنني محصورة في حجرة انتظار التشجيع، أو بمعنى أصح الاعتراف من والدي بأنني إنسانة ناجحة يمكن الاعتماد عليها والوثوق بقراراتها. إذن كلمة التشجيع هنا بتدينا مرادف لها. كلمة التشجيع بالمعنى علم النفسي هي الاعتراف، الاجنولجمنت، أن هذا الشخص يجد مبكرا أشخاص يعترفوا بصحته، بقيمته، بقدره في الحياة. هذا هو ما يعطي الطفل التشجيع. أنني محصورة في حجرة انتظار التشجيع، فبقت حبيسة أو سجينة انتظار هذا التشجيع، وربما مش بس 27 28 29 سنة، ربما تقعد 30 و40 و50 سنة، ما نعرفش لغاية امتى يقعد الإنسان في عمره سجين وجايز في عقله الباطن دون أن يدري، أو ربما يدري زي هذه الشخصية بعد طبعا ساعات طويلة من جلسات المشورة أصبحت مدركة فين الأسر بتاعها، فين السجن اللي هي فيه. ناس تانية هتفضل عايشة يمكن لآخر حياتها غير مدركة أين الأسر، أين نقط الإعاقة في حياتها. فهنا هي أصبحت مدركة، لكن مع ذلك الأسر والحبس لازال موجودا. إنني محصورة سجينة أسيرة. أسيرة إيه؟ حجرة انتظار هذا التشجيع. بشوف البشر وبنصارع لشهور وربما لسنوات في حجرة المشورة عشان يتخلصوا من انتظار تسديد شيء أساسي هام فقد في الطفولة ولا يمكن تسديده، ولكنهم مش قادرين إلا أن يكونوا مقصورين في هذا الانتظار أن يسدد هذا الأمر. فهو ده اللي بتشرحه لنا الأخت دي، أنني محصورة في حجرة انتظار التشجيع، أو بمعنى أصح الاعتراف من والدي بأنني إنسانة ناجحة، لأنها في سن معين في الثلاث وأربع وخمس وست وسبع سنين كانت تحتاج من الوالد أو الوالدين، وأحيانا بيحدث التعلق بالوالد مش بس بالأم، أحيانا بيحدث الانتظار ده من الوالد مبكرا حتى في الوقت المبكر جدا في سن السنتين ثلاثة لما تفشل الأم خالص إنها تكون موجودة. فهي سجينة التشجيع الذي فقدته. فإذا التشجيع مش مجرد كلمة زي ما بنقولها في الكنائس، لكن تشجيع في المعنى علم النفسي هنا أن يحصل الإنسان على هذا التقدير، الاعتراف، التأييد أو توكيد الذات زي ما قاله موريس واجنر الأسبوع اللي فات، السلف فيريفيكيشن، أن يحصل على الإحساس بأنه فعلا كائن موجود، شخص ما. ف 27 سنة ولا زالت بعد المكان المرموق اللي هي فيه، بمعنى أصح تنتظر الاعتراف، انتظر الاعتراف من والدي بأنني إنسانة ناجحة، وهي ناجحة جدا في علاقاتها وفي عملها. إنسانة ناجحة يمكن الاعتماد عليها والوثوق بقراراتها. إذن كيف هي ترى نفسها وهي 27 28 سنة وناجحة جدا وفي مكان مرموق؟ ترى أنها غير ناجحة ولا يمكن الاعتماد عليها أو الوثوق بقراراتها. نرجع جملة لورا ليه؟ زي ما ابتدت خطب أبوها، لأن الإنسان يحتاج إلى شخص يشجعه ويشعره بأنه ولو أحيانا بيفكر صح. شخص يعطيه الثقة بنفسه. يعطيه الثقة بنفسه. لابد أن الإنسان يجد هذا الشخص في أول سنة من حياته. يشعره بأنه يحترم تفكيره، مش كله غلط ويترمي في الزبالة زي ما قالت بين قوسين. والآن رغم أنني ناجحة في علاقاتي مع الناس وفي دراستي إلا أنني محصورة في حجرة انتظار التشجيع، أو بمعنى أصح الاعتراف من والدي بأنني إنسانة ناجحة يمكن الاعتماد عليها والوثوق بقراراتها. شفت الناس في 40 سنة و45 و46 سنة ولازالت أفعالهم مدفوعة ربما دون أن يدروا، لكني قادر أشوفها مدفوعة بمحاولة أنهم يحصلوا على الأبروفل الموافقة من أمهم. 46 سنة وأفعالها مدفوعة بأنها تحصل على الموافقة من أمها. هو ده التشجيع اللي افتقدته مبكرا. قادرين تفهموا عن ايه approval؟ موافقة يعني انها بتعمل صح عليها، موافقة عليها، فخورة بيها، سعيدة بيها، تمدحها، تشجعها، تقدر مكانتها. هو ده معنى approval. برافو، هذا التقدير. 46 سنة لكن أفعالها مدفوعة بأنها لا تستطيع أن تختار ما يجب أن تختاره، أو مضطرة أن تفعل أشياء لا يجب أن تفعلها فقط لأنها خايفة تخسر الأبروفل الموافقة من الأم. نكمل الجملة الأخيرة في قصة هذه الفتاة. متى سأشعر يا أبي أنك واثق في هذه الإنسانة التي هي أنا؟ لأن هي مش هتقدر تثق في هذه الإنسانة طول ما هي معتمدة وواقفة على انتظار أنها تحصل على هذه الثقة من أبوها. خلوا بالكم أن أنا ما قلتش طول ما هي لم تأخذ هذه الثقة، لأن هي مش هتأخذها، مش هتأخذها بعد 27-28 سنة. ربما الأب ده يموت وما تاخدش الثقة دي خالص، وهي فعلا ما خدتهاش ومش هتاخدها. لكن ايه الجملة اللي انا قلتها؟ طول ما هي معتمدة على انها تأخذ هذه الثقة في نفسها بناء على ثقة هذا الوالد فيها. وهو ده بالضبط معنى السجن او الاسر الذي صارت هي وغيرها وكثيرين مننا محصورين فيه، أن نحصل على هذه الموافقة والتأييد الذي كان من حقنا ويجب أن نحصل عليه في وقت ما. عد هذا الوقت ولن يجدي حتى لو جبنا 3 لتر من مصر شلل الأطفال. متى سأشعر يا أبي أنك واثق في هذه الإنسانة التي هي أنا؟ أمال نعمل إيه؟ هو ده اللي هنتكلم عنه في محاولات العلاج. بس هنا بدي تنويه، محاولات العلاج لن تأتي أبدا كما ربما يخيل لينا عقلنا ولا بعض الكتب الفارغة أو الساذجة في السوق. متى سأشعر يا أبي أنك واثق في هذه الإنسانة التي هي أنا؟ إن فرحك بتخرجي وبشهادتي العالية لا يشعرني بالرضا أو يملأ الفراغ المرعب من الاهتزاز والبلبلة بداخلي. أرجو أنكم تتوقفوا قصاد كلمة الفراغ المرعب، وتتوقفوا قبلها قصاد تعبيرها أن تخرجها وشهادتها العالية، لأن طبعا عندها دراسات وشهادات بعد التخرج عالية 27-28 سنة، لكن كل هذا النجاح المرموق لا يشعرها بالرضا ولا يملأ الفراغ المرعب، الفراغ الذي يتركه نقص الحب ونقص التشجيع وفقدان الانتماء الصحي والطمأنينة، وبالتالي وقوع الشخص في فقدان الثقة الأساسية في نفسه والشك في ذاته وإجهاض المبادرة وامتلاك الذنب مبكرا من سن 5 و6 سنوات. كل هذه الأشياء تضع فراغ مرعب في الإنسان، مرعب. مهما نحاول يملاه بأي حاجة لا شيء يعوض فراغ مرعب. فراغ ده بتوصفه أنه مكون من الاهتزاز والبلبلة بداخلي. نعم، اهتزاز وبلبلة. في هذه المرحلة لازم أقول أنه من المؤكد أن القسوة والانتقاد، أن الوقت ده كل الوالدين هيبقوا عارفين وقت حرج والطفل بيبقى فيه very active، نشط جدا، القسوة والانتقاد حتى ولو بدافع التربية. يعني هنا هي بتقول لباباها انه الانسان مش بس محتاج حد كبير يوجهه ويعرفه غلطه وينتقده. وانا طبعا عندي تعليقات على الجمل دي كأنها بتفترض ان ده الطبيعي اللي يحصل، فده مش طبيعي، لكن انا مش هقدر اعدل على كلماتها هنا. لكن القسوة والانتقاد ليسوا من مبادئ التربية، ومش مجالنا ان احنا نتكلم عن التربية هنا، لكن لازم نأكد ان القسوة والانتقاد زي ما قلنا انه حتى نشاطاته الحركية لو وصفناها بالغباء والتهور والاندفاع حتى ولو بغرض الحماية، فكذلك القسوة والانتقاد ولو بدفع التربية، بل مجرد عدم تشجيع الطفل في المرحلة دي خطير جدا انك تحبطه ما تشجعهوش، تحبطه ما تشجعهوش على الورقة الساذجة اللي رسمها وشخبطها، على محاولته لانه يمسك العجين معاك ويعمل حاجة لو هي بنت واقفة معاك في المطبخ. مجرد احباطه وعدم تشجيعه على الثقة بنفسه وعلى المبادرة هيؤخر التكيف الاجتماعي للطفل، وهيصيبه بالخوف والإحجام زي ما شفنا في قصة البنت اللي حاولت تعمل الكيكة. وطبعا في المقابل طبعا الحرية الزائدة أو التسيب، لأن ده تعبير عن عدم الاهتمام الحقيقي بالطفل، ده هيعيق أيضا تنمية الاتصالات التواصل يعني المنسجم للطفل ده مع الآخرين. أوكي، ننقل للمرحلة اللي وراها، المرحلة الرابعة، وبنقترب من أن حجر الأساس يكون صلد، أصبح راسخ ومنتهي. تقريبا مع دخول المدرسة الابتدائية من العام السادس لغاية البلوغ 10-11 زي ما يكون، تحدي الدأب والإنتاج في مقابل النقص. هي مرحلة بتتميز بالنمو الاجتماعي، لأن الطفل بيبتدي يروح المدرسة، بيخرج ويروح المدرسة، وعقله بيرتقي طبعا، يبتدي يتعلم أشياء، يتعلم الاستدلال والتفكير المنطقي، فبياخد فعلا رياضيات، تعلم قواعد اللعب وقواعد تعلم الأشياء نفسها، ويخضع لرولز، لقواعد معينة. فخلوا بالكم في نقطة مهمة قوي، انه هو خارج للعالم الخارجي للمدرسة وهو عنده 5-6 سنين، فأغلب الظن هو قاعدة الأساسية أو البنيان النفسي الأساسي قد وضع وقد شكل، قد تم وضعه وتشكيله، مش المدرسة هي اللي هتشكله. لأني لاحظت دي كتير لما قعدت في نيورامس السنة، أنه دايما بيتصوروا أن الوالدين أن المدرسة هي اللي هتربي لهم الولد، جه الوقت اللي هتربيه، ده بيبقى صعب جدا، لابد أنه هو يكون تم تشكيله ويضاف إليه بعض الأشياء الهامة جدا في مرحلة خروجه للعالم الخارجي. لكن هو موجود في العالم الصغير، الأسرة الصغيرة جوه البيت، في الخمس سنين الأولى يتم التشكيل زي ما شرحنا. في المرحلة اللي بيخرج فيها دي للنمو الاجتماعي والتعلم والديفلوبمنت، تطوير عمليات الاستدلال والتفكير المنطقي والقواعد اللعب، الطفل بيتكون جواه إحساس بجدية الحياة، بأن الحياة دي حقيقية وجدة، بيكون جواه الإحساس بالحماس والمثابرة والإنتاجية، ودي الكلمات اللي استخدمها إريكسون في التحدي ده هنا، الإندستري أو البرودكتيفيتي الإنتاجية، كامتداد طبعا بالتأكيد هي مجرد امتداد للمبادرة والاستقلال والأوتونومي، القدرة الذاتية والثقة الأساسية. هتظهر كمان في القدرة على الارتباط بعالم المهارات والأدوات إذا تم تشجيعه وتدريبه على أداء الأنشطة دي. لو الطفل أخذ الفرصة على تنمية براعته وذكائه في أنه يمارس وينفذ أشياء بنفسه بإيديه وبعقله بناء على ما ترسخ وتأسس في داخله في البيت قبل ما يطلع للمدرسة من مبادرة وشعور بذاتيته، فهنا فعلا هيعدي التحدي ده بنجاح. هنا هيبني داخل نفسه الإحساس بالإنتاج، الإحساس بأنه مثمر، بأن الحياة هامة وجدة، ويمتلئ بالحماس للدخول للحياة. ليه الأطفال أو المراهقين ممكن نلاقي فيهم يبتدي يظهر عدم الاكتراث، ويبتدي يظهر فيهم الاكتئاب والاستهتار الشديد بالحياة، وتبتدي هنا طلب المشورة، كتير جدا من الوالدين بيجوا بقى مع الطفل في الوقت ده 12 سنة 13 14 وبيشتكوا مر الشكوى. ليه هو وصل؟ لأنه بقى غير مكترث بالحياة وفي حالة من الاستهتار الشديد واللامبالاة والإحساس بأن الحياة دي لا تساوي شيء وليس لها أي معنى. وهما مش فاهمين، تخيلوا ان في شيء فجأة حصل للطفل في السن ده. والجملة طبعا الشهيرة جدا اللي بتقال ان اصل دي غلاسة سن المراهقة، وانا جوايا بقول لهم انتوا مش فاهمين حاجة، مفيش حاجة اسمها هو ده سن المراهقة، انت احمق، انت مش فاهم حاجة، مفيش حاجة اسمها غلاسة سن المراهقة. لكن لو الطفل نما في المراحل السابقة نمو سليم مش هنقدر نقول هي دي سخافة سن المراهقة، لأن لن نجد هذه السخافة، بل هنجد الإحساس بالجدية، الإحساس بأن الحياة هامة. ليه عندنا بشر بالغين كتير جدا في الحياة زي الليمبي كده حاسين بأن الحياة غير هامة؟ عارفين ظاهرة الليمبي؟ لازم تكونوا عارفينها، لأن ظاهرة الليمبي هي الإنسان المصري المعاصر. إنسان نشأ على إن هذه الحياة غير جادة، غير هامة، غير حقيقية، لأنه حرم تماما من المقومات الأساسية في طفولته اللي تخليه عند سن المراهقة بدل ما يخرج للحياة بحماس وجدية ومثابرة وقدرة على الإنتاج وإحساس بحيوية هذه الحياة وأهميتها، على العكس تماما، الإحساس بالذنب والشك في النفس والإحساس بالخزي وصلوا إلى أنه في هذه المرحلة يبتدي عملية الأفول. تخيلوا الطفل يبقى في 10 سنين لسه في بداية الحياة ويبتدي عملية الأفول الذبول، أنه يدبل. أنتوا متخيلين؟ أكيد مش متخيلين، فاكريني بقول كلام مجنون. يبتدي من 11 سنة يبقى عنده اكتئاب ويبتدي يذبل، ومن قبل كده كمان. في المقابل سوف يكون الطفل إحساسا بالنقص وعدم الكفاية. هنا هيبتدي الانفيريوريتي، هتبتدي الانفيريوريتي تنشأ، إحساسه بأنه أقل من باقي أصحابه وأقل من باقي الناس، وأنت مش هتفهم وهتحاول تجيب له جزمة فانس زيهم 200-300 جنيه وتحاول تجيب له PSP، صح كده؟ علشان هو حاسس أنه أقل منه، بس أنت مش فاهم هو ليه حاسس أنه أقل منه. فهنا بيبتدي الإحساس بالنقص يترسخ ويتربع، الإحساس بعدم الكفاية بالإنفريوريتي وعدم الموائمة، وغالبا ما هيستمر معاه باقي العمر لأنه هيبقى صعب من الوالدين، مش عايز أقول من الطفل، صعب من الوالدين بعد 10 سنين من التربية الفاشلة والخاطئة إن هم يغيروا من نفسهم. الوالدين هيبقى صعب عليهم مش الطفل. إذن كلمة تشجيع كلمة هامة جدا. عايز أقرأ كلمات لشاب آخر علشان هنا هتورينا مشكلة أخرى ضخمة في السن ده وبالأخص في مجتمعنا، سن المدرسة. المشكلة دي الخاصة بمجتمعنا مش موجودة في مجتمعات تانية، هي مشكلة المذاكرة. أمي كانت تدللني جدا في الصغر، وفي نفس الوقت تعرضت للعنف الشديد منها، مثل التعرض للبارد والساخن في وقت واحد، وكتب بين قوسين اتبسترت، بارد جدا وسخن جدا. وطبعا البسترة النفسية دي حاجة معروفة في علم النفس وهي شديدة الضرر، التدليل الشديد وفي نفس الوقت العنف الشديد، التناقض في سلوك الوالدين مع الطفل. أمي كانت تدللني جدا في الصغر، وفي نفس الوقت تعرضت للعنف الشديد منها، مثل التعرض للبارد والساخن في وقت واحد اتبسترت. هذا لأنها كانت مدرسة وكانت تضربني وتعاقبني بشدة في المذاكرة، ثم بعد قليل تحايلني وتراضيني. هنا الضرر الشديد، الإزدواجية، لأنها بتسبب تشوش ضخم للطفل. لقد جعلتني أكره الدراسة والمذاكرة. والآن رغم تخرجي وعملي الجيد أشعر بالفشل وبأن مؤهلي الدراسي غير كاف وبأني أقل من جميع من هم حولي من جهة المهارة والدراسة بالرغم من أني ناجح في عملي. واخدين بالكم من التناقض؟ زي التناقض في سلوك الأم معاه، هنا في تناقض، أنه بيقول أني ناجح في عملي ومهاراتي، ناجح في عملي ومهاراتي يشاد بها من زملائي في العمل. أوكي. فهو يرى هذا أنه ناجح في عمله وشايف قادر يميز أن مهاراته بيشاد بها من زملائه في العمل، يعني هو لا يخدع نفسه، هو شايف أن مهاراته بيشاد بها، مش بيقول لا ده أنا ضايع، ده أنا وحش، ده أنا ضعيف، هم بيجملوني بس، لا هو شايف أن مهاراته يشاد بها، شايف أنه ناجح في عمله، وفي نفس الوقت بيشعر أن هو أقل من جميع من حوله في المهارة. إزاي هو أقل من جميع من حوله في المهارة وفي نفس الوقت مهاراته يشاد بها؟ ده مثال للتناقض اللي ممكن يكون فيه في الإنسان بناء على التضارب الشديد اللي ممكن يقابله في الطفولة في السن ده بالذات. فهنا طبعا بالمناسبة بنشوف كارثة الإهانة والتحقير والعقاب غير الصحي أثناء عملية التعليم والاستذكار اللي بتشتهر بهم مصر بشدة دونا عن دول تانية أخرى. التعليم في مصر مأساة، والتدريس في البيوت مأساة مضاعفة. أنا في رأيي أفضل للعلم ما يتعلموش عن إن هم يتعلموا بالطريقة اللي احنا بيها في مصر. في تدمير شديد بيحصل في نفسية الأطفال أثناء عملية التدريس في البيت. أوكي. فهنا بنقفز لنهاية المرحلة التأسيسية، بيكون الطفل بتاعنا إذا ما حصلش تغيير إيجابي جذري في المسار قد بنيت بالفعل بداخله بنية نفسية أساسية من الإحساس بالذنب والدونية. وركزوا معايا في الكلمات الخطيرة دي عشان ما تعديش عليكم، حتى لا تعبر عبور الكرام أو لا تعبروا عليها أنتم عبور الكرام، لأن هنا فرق السماء من الأرض، هنا الجحيم أو السماء. تم مجازا تحديد مصير الإنسان، هنا مجازا تم تحديد مصير الإنسان. كما لو كان، ده التعبير الأدق، كما لو كان تحدد مصير الإنسان فعلا. ده اللي خلى فرويد يقول فعليا أنه predestined، يعني الإنسان قد رسم مصيره فعلا من خلال سنوات الطفولة المبكرة. فخلوا بالكم من الكلمات دي، ما تعدوش عليها بسرعة. إن ما حدثش تغيير إيجابي جذري مع كل شخص في هذه المرحلة، مش بعد كده، مش من مدرسة الأحد ولا من الكنيسة ولا من المدرسة، إلا طبعا لو هو في المستقبل كافح لوحده بقى سنوات طويلة في المشورة أو مع نفسه، دي قصة أخرى مش بنتكلم عنها خالص دلوقتي. لكن لو ما كافحش مع نفسه وما حصلش تغيير، فخلاص قد بنيت بداخله، قد وأنا أقصد أستخدم قد كما لو كانت ماضي تام، قد بنيت بداخله بنية نفسية أساسية. لابد طبعا أن يكون في حاجة اسمها البنية الأساسية، أي بناء لازم يوضع ليه بنية أساسية. ليه السنين المبكرة دي هامة جدا؟ ليه المرحلة التأسيسية دي هامة جدا؟ ليه الكل اتفق عليها؟ أي كان 4 سنين ولا 5 سنين ولا 3 سنين، ليه كلهم؟ ليه إريكسون؟ ليه أدلر؟ ليه كل العلماء؟ ماك برايد؟ ليه كلهم اتفقوا على كده؟ لأنه الطفل في مرحلة معينة بيبقى في المرحلة التأسيسية بيبقى زي العجينة الطرية، العجينة اللينة. شفتوا اللي بيشتغلوا في الطين الفخراني بتاع الفخار؟ بيشتغل بعجينة طرية طيعة، سهل يشكلها، يعملها زي ما هو عايز. حركة إيديه وأصابعه في العجينة دي على الدولاب بتشكلها بسهولة جدا، بيعملها فازة بسهولة، بيعملها طقطوقة بسهولة، بيعملها أي شيء آخر. لكن ما تجفت ووضعت في الشمس وحرقت ووضعت في الفرن هيبقى صعب، هيبقى مستحيل. في مثل الفخار هيبقى مستحيل تغييرها، وعشان كده الله مش اعتباطا اخذ المثل ده مع ارميا وهو بيقول له انزل لبيت الفخراني في ارميا 18، مش اعتباطا. الله عايز يتكلم عن شيء يبدو انه يستحيل التغيير. فالانسان هكذا بيكون عجينه طريه في هذه السنوات. المرحله التاسيسيه دي خطورتها ان هي دي العجينه الطريه. صعوبه تغيير هذه العجينه بعد ان تطلع من الفرن وتبقى كوبايه او مج، صعوبة ضخمة جدا، عايزة عمل بطولي وعمل إلهي أيضا. أوكي، فإن لم يحدث هذا التغيير الإيجابي الجذري في المسار فقد بنيت بداخله بنية نفسية أساسية من الإحساس بالذنب والدونية والنقص، معتمدا على الخزي والشك في النفس وعدم الثقة الأساسية التي تكون صورته عن نفسه. في ثلاث ملاحظات أو ثلاث عوامل مهم ان احنا ناخد بالنا منهم خاصة بالمرحلة دي، مرحلة السنوات الابتدائية من 4 ل 11. ممكن نأجل الأسئلة الآخر. تفضل. الوالدين طبعا. لا، ما انا عشان كده قلت صعب قوي. والدين عايشين 10 سنين بسيستم معين وقبليها طبعا عايشين 20 سنة بنفس السيستم، وربوا الأولاد بهذه الطريقة واتجوزوا هم نفسهم بهذه الطريقة بهذه العقلية. يعني كانت قدامهم الفرصة في 20-25 سنة لأن هم يغيروا تفكيرهم. الوالدين ما عملوش حاجة، ما غيروش تفكيرهم، ما غيروش عقلهم، ما عملوش أي شيء لتنمية هذا العقل، ما عملوش أي شيء عشان يتعلموا عن الأطفال عشان يربوهم، ما عملوش أي حاجة. فهيبقى صعب جدا. عشان كده قلت صعب على الوالدين مش على الطفل، صعب على الوالدين. وهم الوالدين هم اللي لازم يغيروا. التغيير الجذري ده ما حصلش التغيير الجذري، فمع ربنا بقى باقي 40-50-60 سنة اللي هيعيشهم في كفاح. الدور هيكون عليه بقى في الكفاح الآتي. أوكي، لازم نلاحظ ان في ثلاث عوامل اخرى ممكن تلعب دور في المرحلة دي بالتحديد في تشكيل نفسية الشخص وهو بينمو في هذه المرحلة الحاسمة. العامل الأولاني هو أزمات الفشل الدراسي المحتمل حدوثها. مش بس الفشل، لكن المقارنات بالأقران الأنداد اللي من نفس سنه، سواء مقارنات على المستوى الدراسي أو على أي مستوى آخر. العوامل دي رهيبة وقاتلة، ويا ما سمعت بلا نهاية الجمل اللي ازاي مقارنات الأم ما بين ان الشخص قدامي وبيقول لي او الشخصيه بتقول لي انه دايما لغايه النهارده 40 سنه والجمل بتاعت امها بترن في ذهنها، مقارنتها ببنت عمها، بنت خالتها، مقارنتها باختها، ردود افعال وتصرفات الوالدين تجاه الفشل الدراسي المحتمل. لو هو فشل دراسيا، جاب نمر قليله، حصل اخفاق معين دراسي، تناول الوالدين قد يكون مدمر جدا في هذه المرحلة. وما أكثر ما يحدث هذا فعلا في مجتمعنا. التعامل والمواجهات الخاطئة والفاشلة لأي إخفاق دراسي، وكأن أهم حاجة في الدنيا أنه هو يجيب النمرة النهائية، أهم حاجة في الدنيا أنه هو يكون أشطر ولد في كل حاجة، في الرياضة وفي الماس وفي الساينس، في كل حاجة، مش عارف إزاي. ويلي ذلك المقارنات بقى. يعني الصفعة الأولى هي إشعاره بأنه ما طلعش أعلى درجة في المواد التي يتعلمها في المدرسة، دي كارثة. الصفعة الثانية هو مقارنته باللي طلع أعلى منه اللي هو مش زايد عنه إيد ولا زايد عنه رجل. هذه صفعات مدمرة في حياة الطفل في هذه المرحلة. العامل الثاني اللي بيلعب دور في التشكيل السلبي طبعا هو التعرض للإيذاءات المختلفة. في أنواع محددة للإيذاءات أو كاتيجوريز، يعني في فئات أساسية يندرج تحتها أنواع كتير جدا من الإزاءات. وطبعا مش بنتكلم عنهم دلوقتي لأن اليوم محاضرات إزاء الطفل بنتكلم عنهم كثيرا. الإساءات البدنية والإساءات المعنوية والإساءات الجنسية، دول الثلاث فئات، إساءات بدنية ومعنوية وجنسية. فالإساءات دي بتصنع تشكيل وتشويه ضخم في شخصية الطفل في المرحلة دي. عادة ده السن اللي بيتعرض فيه الطفل أو أقل من كده شوية، يعني من 5 سنين في أطفال بيتعرضوا للإساءة من 5 سنين وأقل من 5 سنين طبعا. الإهمال والإساءات المعنوية ممكن من سن سنتين ومن سن سنة، لأن الإهمال نوع من أنواع الإساءة. لكن الإساءات البدنية بتبقى أكبر شوية، مثلا من سن 3 سنين يبتدي بقى الضرب واللسع بالشمع والإبرة والقصص اللي بنتكلم عنها بالتفصيل والعض وكل حاجة. أوكي، العامل الثالث اتكلمت عنه المرة اللي فاتت، هو أزمات المرض والإعاقات. أي مرض مزمن ممكن يحصل في الوقت ده أو إعاقة، وتناول الوالدين ليها، لأن طبعا المرض أو العاقة هيأثر في إنتاجية الطفل، هيأثر في خروجه، حتى لو هو عنده رصيد جيد من المبادرة والثقة بالنفس. ففي الوقت ده بالذات طبعا، وقت المدرسة ووقت الخروج للمجتمع الكبير، كون ان هو يبقى عنده اعاقه او مرض معين يخليه ما يقدرش يجري في الحوش بتاع المدرسه زي باقي الاطفال، ما يقدرش ياكل زي باقي الاطفال، ما يقدرش يعمل بعض الحاجات زي باقي الاطفال، فده الاعاقه والمرض هنا ممكن يلعبوا دور ضخم قوي، حتى لو عنده رصيد جيد. بالتاكيد لو عنده رصيد جيد من الوالدين من المبادره والثقه بالنفس والاستقلال والذاتيه، ده معناه ان الوالدين هنا ناجحين، فاذا هم هيلعبوا دورهم الجيد غالبا معاه في المدرسه، وهو بيصاب بأي شيء كهذا مرض أو إعاقة فهيقدر يعبر منها. لكن هذه الأمور، أزمات الفشل الدراسي والمقارنات والتعرض للإساءات المختلفة وأزمات المرض والإعاقات، هتؤثر بشدة إذا ما كانش في تناول صالح وجيد وصحي ليها، هتؤثر بشدة في تكوين احترام الطفل لنفسه وتقديره لنفسه وشعوره بالأمان والقيمة والحب. فهنا البنية النفسية هتتأثر أيضا لدى هذا الطفل، وقد تشكل قريبا جدا إحساس ضخم بالعجز لدى الطفل في قبوله لنفسه وإدراكه بأنه شخص ما ذو قيمة. أكرر دائما زي الكلمات بتاعت واجنر، شخص ما محبوب وذو قيمة. وبالتالي يواجه في السنوات التالية صعوبات في التوائم والتوافق في الحياة لدرجة كبيرة، ونحصل على الإعاقات النفسية والاضطرابات النفسية. ننقل لمرحلة المراهقة، أنا مش هنطول كتير، لأن كل ما بنعدي لفوق تحصيل حاصل. كلمة صعبة وقاسية أنا عارف، بس ده من شأنها إن إحنا ما عندناش كتير نقوله، فعشان كده مش هنطول، لأن ما حدث قد حدث. المراهقة أزمة الهوية في مقابل اضطراب الأدوار، الايدنتيتي في مقابل رول كونفيوجن. أنا بسمي مرحلة المراهقة مرحلة جني الثمار، دي تسميتي ليها. طبعا هي مرحلة جني الثمار، الزرع حدث، تناول التربة حدث، كل ما يجب أن يحدث في التربة حدث، والآن هنبتدي مرحلة جني الثمار. أنتوا بتعتقدوا أنه جني الثمار هيجي في 35 في 40، أو طبعا في جني طول السنين اللي جاية لغاية نهاية الحياة، في جني لما قد زرع بالتأكيد، لكن احنا عندنا تخيل أن المرحلة اللي الإنسان بقى فيها هيحصد القدر الأكبر مما قد زرعه أو زرع في حياته، يبقى بعد ما يشتغل ويبتدي ينجح في الحياة ويثبت نفسه. في حين أن الحقيقة أن المرحلة دي بتبدأ فعلا مع المراهقة، أنه هنا هيبتدي يحصد فعلا ويجني، والوالدين معهم هيجنوا، الوالدين مع الأطفال طبعا بالتأكيد هيبتدوا يجنوا ما قد زرعوه، والولد نفسه أو البنت هتبتدي تجني ما قد زرع وتحصد ما قد استثمر في حياتها. يمكن دي من نعمة ربنا أنه بيعطي للإنسان بعد هذه المرحلة 30 أو 40 أو 50 سنة يحياهم، عشان يبقى عنده وقت كافي أن هذا الإنسان يمارس حريته وقدرته على تغيير نفسه، فينجح الإنسان في الاختبار. لأن أنا في رأيي روحيا ولاهوتيا في رأيي أن الله بيضع الإنسان في هذا الاختبار كل عمره، مش في لحظة معينة، لكن كل عمره الإنسان بيوضع في اختبار أنه يصنع تغيير صالح وإيجابي بما قد أعطى من معطيات لي هو كان غير مسؤول عنها في الطفولة. أوكي، في المراهقة بيبتدي طبعا الشخص ينمو في علاقاته الاجتماعية، فبيحتاج أنه يلعب أدوار كتيرة اجتماعية حسب وضعه في البيت، حسب وضعه مع زمايله أصحابه أو زمايل المدرسة أو الشلة بتاعته، أي كانت في البيت في النادي في الكنيسة، فبيحتاج أنه أدواره تظهر المختلفة. ما فيش شك أن قدرة المراهق على أنه يبقى عنده تمييز واضح لهويته أو ذاتيته اللي اتزرعت قبلا، واضح طبعا أنها زرعت قبلا تحت هذا الخط الأسود في المرحلة التأسيسية. قدرته على أنه يكون عنده هوية واضحة مميزة هتساعده على أنه يدخل مرحلة المراهقة دي ويعبرها بدرجة كبيرة من النضج في الهوية وتكامل، أن الهوية دي تصير واضحة ومتماسكة، واضح هو عايز إيه في الحياة. في الوقت ده الإنسان الصحي بيبتدي بيعرف هو عايز إيه في الحياة وعايز يبقى إيه في الحياة، مش بعد 40 سنة بيبتدي يفكر هو عايز إيه، لكن هو بيبتدي يظهر جوه هو عايز يدرس إيه مبدئيا، عايز يكون إيه، فبالتالي هيدخل قسم إيه، هو عايز يكون إيه في المستقبل. لكن لو كانت الأسرة سلبية ومهملة أو قاهرة ومسيطرة على العكس، فالإحساس بالذاتية هنا هيبتدي يضطرب كنتيجة طبيعية طبعا للبيئة دي اللي نشأ فيها، ومن ثم يعجز المراهق على إيجاد دوره في الحياة أو أن يتعرف على هويته، وهنا بتضطرب الهوية. عشان كده مرحلة المراهقة هي مرحلة تكوين الهوية أو وضوح الهوية، فهي مش بتيجي بتتكون عند سن 12 سنة، لا ده بتظهر عند سن 12 سنة، لكن طول ال 12 سنة اللي فاتوا كانت عمالة تزرع، لكن هنا بتتضح أو بتتشوش هويته. عشان كده زي ما إريكسون قال، هو بيعتقد أن الشخص اللي نجح في تجاوز المراحل السابقة التأسيسية تجاوز إيجابي، يعني بثقة ويقين، ثقة أساسية ويقين ومبادرة وقدرة على الدأب والإنتاج، فغالبا هيتجاوز أزمة المراهقة بجانبها الإيجابي، هتتبلور جواه. دي كلمة تانية، هتتبلور جواه، مش مرة واحدة هتظهر الهوية، لا هي بتتزرع وبتتكون بالتدريج. اوعوا تفتكروا، لان بشوف دايما قدامي كلام الناس اللي بيخدموا في السن ده انه كانهم هو السن ده اللي فجأة هنحط في الولد دلوقتي الهوية، لا طبعا مش حاجة اسمها كده، لكن هنا هتتبلور الهوية، هيتبلور الإحساس بالذات اللي ابتدى من سن سنتين، ابتدى من هو عايز يلبس السلوبات ده ما يلبسش ده، ابتدى من هو عايز يمسك المعلقة ويأكل نفسه، ابتدى يدرك نفسه من سن سنتين، وأخذا في الإدراك لذاته ومن هو يكون وما يريد، بيتبلور ده جدا في فترة المراهقة، فينجح في النمو الإيجابي بالتالي في المراحل التالية كلها غالبا. مرة تانية، غالبا الكلام ده مش مطلق ولا أبسوليوت يعني نهائي، لكن غالبا هيعيش الإنسان بهوية ناجحة. واحد تاني اسمه جلاسر، جلاسر قال إن الإنسان صراعه الأساسي هو إنه يبقى عنده هوية ناجحة أو هوية فاشلة، ده المحك المحوري في الإنسان، فالهوية الفاشلة هتبان هنا والهوية الناجحة هتبان هنا، وهيمضي قدما معاها سواء بالنجاح حتى لو قابلته صعوبات، طبعا هتقابله صعوبات، الحياة مش هتكون أسهل من اللي فات، لكن الفكرة إن الإنسان بيتناول الحياة بما لديه بما عنده داخله، يعني الحياة مش بتبقى أسهل طبعا وهو 30 سنة و40 سنة ومسؤوليات وقضايا ومعارك ضخمة، لكن الفكرة إنه هو بيتناول هذه الحياة الصعبة الشاقة بذاته، هيتناولها بإيه؟ بذاته. فإذا ذاته دي كانت فاشلة، هويته دي كانت فاشلة، فإذا الفشل مضمون مسلم به، لكن هويته الناجحة ستعينه على أنه يجتاز المعارك بنجاح، بالضبط زي اللي عنده أدوات تعلمها كويس وذاكرها كويس، فبيدخل معارك الامتحانات وينجح فيها، والعكس صحيح. العكس صحيح، بيقعد بقى سنين حياته يصارع مع ذاته نفسها. فإذا هو اللي فاضل عنده من الطاقة والقدرة قليل اللي هيواجه بيه الصراعات الخارجية، لأن هو اوريدي عنده فعليا أغلب طاقته رايحة في صراعاته الداخلية، هو صراعه مع ذاته، مع فهم ده إذا كان بيصارع إيجابيا فعلا لبناء ذاته، فهو اوريدي فعليا عنده معارك، دي الكلمة، عنده معارك داخلية بيجتازها ضخمة، لأنه عايز ينجح وعايز يعدل ويصلح مما قد زرع وتشوه في داخله. فإذا صراعاته الخارجية هو مش طالع ببال رايق فيها، مش طالع بهدوء البال ليها، لأنه أوريدي عنده صراعات داخلية ضخمة مستنزفة طاقته. فعنده حق إريكسون يقول إن غالبا النجاح في المرحلة التأسيسية هيقود إلى النجاح في باقي العمر، والفشل في المرحلة التأسيسية سيقود إلى الهوية الفاشلة أو الفشل اللي يبدو أنه سيقود باقي عمره فيما بعد. فنجد المراهق ليس أمامه سوى الاستمرار في الإخفاق كمحصلة طبيعية للمراحل الأربعة الأولى، وهنا بتيجي بقى الشكاوي من الصعوبات اللي بيلاقوها الأهل مع المراهق، لأنه لا يجد أمامه سوى التردي والتخبط والانزلاق في مزيد من محاولات التعويض ومزيد من الفشل. فالأهل بيبتدوا يعانوا، وأنا طبعا بيبقى على لساني وبقولها بطريقة ما، أن أنتم مستغربين ليه، أنتم بتحصدوا ما زرعتوا بكل بساطة، لكن هيهات هما ما بيبقوش فاهمين خالص، هما كأن في بيجوا يكلموني وكأن في مس شيطاني فجأة حصل للولد من ساعة ما دخل إعدادي، ولازم يوجدوا أي سبب يرموا عليه هذا الجهل وسوء الفهم. أصل هو من ساعة ما دخل إعدادي، إيه اللي حصل في إعدادي ما نعرفش، كأنه في صاعقة نزلت من السماء خبطته في راسه وهو في إعدادي، فابتدى الحاجات الغريبة اللي هما بيعانوا منها معاه في البيت. لا يجد المراهق أمامه سوى الاستمرار في الإخفاق كمحصلة طبيعية للمراحل الأربعة الأولى، فده يقوي ويعزز بشدة جواه الاحتياج غير المسدد، وبالتالي حسب القاعدة اللي قلتها لكم الموتيف الدافع نحو تسديد هذا الاحتياج في أفعال تعويضية. كلمة محاولات التعويض هتبتدي تظهر من هنا وطالع من أول واجدر من الأسبوع اللي فات وطالع، محاولات التعويض كلمة محورية هتفضل مرافقة هذا الشخص في حياته، وهتفضل تعكس لينا الفشل اللي هو فيه. فهنلاقي على سبيل المثال في المراهقة الخلط الواضح والشديد بين الصداقة والانجذاب الطبيعي للجنس الآخر، لأنه في انجذاب طبيعي للجنس الآخر، هنلاقي خلط ما بين هذا الطبيعي وبين الارتباط والتعلق العاطفي المرضي بشخص من الجنس الآخر، وكأنه بمثابة منفذ لتعويض مرة تانية، منفذ تعويضي. كلمة تعويض هتلاحقنا في كل مرحلة هنا لغاية نهاية الحياة، وكأن هذا الارتباط أو التعلق العاطفي المرضي منفذ لتعويض الاحتياج المفقود، يكون فيه هذا الآخر عائل بمثابة العائل للإنسان الطفيلي اللي بيعيش زي الطفيل هنا، محتاج انه يلتصق باخر عشان يمتص منه ما قد فقده، وهنا التعويض. ربما يحصل التعلق ده مع شخص من الجنس الاخر او مع شخص من نفس الجنس احيانا، وعاده ما بيحصل مع شخص اكبر زي القائد او المعلم، لانه بيبان ليه هنا كما لو كان لا شعوريا، هو بيبقاش داري طبعا الشخص، انه لا شعوريا بيتخذ في هذا الإنسان صورة للرمز الوالدي الضائع في حياته، وهو ده هو بعينه، هذا بعينه هو التشبث والتعلق المرضي اللي ذكرناه الأسبوع اللي فات للطفل الصغير اللي سنتين ثلاثة اللي ماسك في جلباب أمه ومتبت فيه، وأول ما تسيبه لحظة يعيط ويصوت. فاكرين لما اتكلمنا على بداية التعلق، اضطراب التعلق، لما قلت هاخد ملحوظة على جنب أتكلم عن اضطراب التعلق، لكن طبعا التفاصيل بتاعتها ليها محاضرات مخصوص. فأول كانت إظهارات اضطراب التعلق هو التشبث المرضي الشديد بالأم، أول ما تغيب عن نظره بس أو ما يكونش متأكد من وجودها ولمسها يصوت بشدة. فهي على العكس الأم بتبقى فاهمة أنه هي كده مديله كل وقتها لأنه معاها على طول، هي أم بتسيبه ويصوت بتقوم راجعة، في حين أن ده في حد ذاته تبيان على أنه مضطرب، فهو مش قادر يحتمل اللحظة اللي هتبقى فيها عنه. فنفس التشبث المرضي والبكاء الهستيري بتاع طفل 3 سنين و4 سنين و5 سنين لما أمه تغيب عن ناظريه، هو هو التشبث المرضي ده بيظهر في المراهق في الاحتياج للتعلق الشديد بشخص آخر وامتصاص بطريقة تعويضية، امتصاص ما قد فقده منه. فدي أحد مظاهر محاولات التعويض اللي بتظهر بناء على هذا السن، لأن في السن ده طبعا بيبدأ التجاذب الجنسي يحصل بين الجنسين وده أمر طبيعي جدا. فالخلط هنا هيورينا الاضطراب في نفسية الإنسان بدأ يظهر. فكل الناس تيجي في المرحلة دي في ثانوي وإعدادي في الخدمات ويطلبوا محاضرات عن إيه؟ الحب بين الجنسين والعلاقات بين الجنسين، وهم مش فاهمين هم بيتكلموا على إيه؟ يعني مش مسألة مشكلة إن الولاد والبنات بيحبوا بعض في السن ده، لا، في شيء طبيعي طبعا اسمه التجاذب الجنسي بينشأ في هذه المرحلة، لكن التعلقات الشديدة اللي بنشوفها هي دلالة مرض، دلالة عدم شبع، دلالة احتياج شديد مفقود يدفع الشخص إلى محاولات تعويضية لتسديده ليس أكثر. فإحنا عندنا كم كبير من التخبط وعدم الفهم اللي بيحصل حوالينا في المجتمعات اللي بنخدم فيها.